لتبادل الأسرى وأعداد الشهداء في غزة تتجاوز 7700. تظاهرات واحتجاجات تعم العديد من عواصم العالم ضد المجازر الصهيونية في قطاع غزة. وإلى التفاصيل، أهلا بكم. قال الرئيس الإيراني السيد إبراهيم رئيسي في اتصال هاتفي مع أمير قطر إن دعم الدول الغربية وخاصة الولايات المتحدة للكيان الصهيوني هو ضوء أخضر من هذه الدول لكيان الاحتلال لتنفيذ المزيد من الجرائم في غزة. وأضاف الرئيس رئيسي أن الشعب الفلسطيني يحتاج اليوم أكثر من أي وقت مضى إلى الدعم الفعال من العالم وخاصة وحدة الدول الإسلامية من أجل وقف جرائم الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال في غزة. ومن جانبه أكد أمير قطر تميم بن حمد في هذه المحادثة أن دول المنطقة والدول الإسلامية قادرة على إيقاف آلة حرب الكيان الصهيوني بوحدتها. أعرب وزير الخارجية الإيراني حسين بن عبد اللهيان عن أمله بأن تشهد الأراضي الفلسطينية المحتلة في المستقبل القريب تغييرا في اتجاه المبادرة السياسية، محذرا من وقوع الحرب في المنطقة. وقال عبد اللهيان إن إعلان 120 دولة دعمها لفلسطين من خلال قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة وعدم وصف حركة التحرير الفلسطينية كمجموعة إرهابية هو أمر مهم حدث على أرض الواقع، مضيفا أن الرسالة الأهم التي يحملها قرار الجمعية هي دعم الشعب الفلسطيني المظلوم والمقاوم والتركيز على التوصل إلى وقف إطلاق النار وإيصال المساعدات الإنسانية. اعتبر المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية الهجمات الصهيونية المتواصلة على غزة بأنها لا تقتصر على إطلاق مستمر للقنابل والصواريخ وارتكاب جرائم التطهير العرقي ضد الشعب الفلسطيني وقتل الأطفال الأبرياء فحسب، وإنما تشكل استهدافا مستديما للإنسانية والقيم الأخلاقية وتدميرا للسلام والأمن العالميين وحقوق الإنسان. ولفت كنعاني في تغريدة له إلى أنه رغم كافة الاحتجاجات المستدامة من قبل الرأي العام الدولي وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة ضد جرائم الحرب التي يقترفها الصهاينة في غزة، لكن العدو صعد من هجماته الجوية والبحرية والبرية داخل القطاع مخلفا مجازر وحشية بين صفوف المدنيين هناك. أكد المتحدث باسم حرس الثورة الإسلامية في إيران العميد رمضان شريف أن القواعد الأمريكية والرحلات الجوية للقوات الأمريكية تحت الرصد والمراقبة. وقال العميد رمضان شريف إذا استمر القصف على غزة واستشهاد المواطنين حينها قد تنفجر المنطقة، مضيفا أن على داعمي الكيان الصهيوني وخاصة واشنطن أن يدركوا بأن استمرار قتل الفلسطينيين سيتسبب بنفاد صبر المسلمين بلحظة ما. أعلن الناطق العسكري باسم كتاب القسام أبو عبيدة عن شرط حماس تبادل الأسرى مع الاحتلال الإسرائيلي. وقال أبو عبيدة في كلمة متلفزة أن العدد الكبير من أسرى العدو لدينا ثمنه تبييض كافة السجون من كافة الأسرى. وأضاف إذا أراد العدو إنهاء ملف الأسرى مرة واحدة فنحن مستعدون، وإذا أراد مسارا لتجزئة الملف فمستعدون أيضا. وأكد أن المقاومة الفلسطينية ستذيق العدو هزيمة أكبر مما كان يتوقع، مشددا على أن عدوان الاحتلال وارتكابه للمحرقة والمجازر ما هو إلا لألم عظيم تجرعه، وأن زمن التفوق العسكري والاستخباراتي المزعوم للعدو انتهى. شن طيران الاحتلال الإسرائيلي في الساعة الأخيرة غارات عنيفة وغير مسبوقة على قطاع غزة بالتزامن مع قصف مدفعي أسفر عن انقطاع شبكات الاتصالات والإنترنت بشكل كامل. وفيما أكد الجيش الصهيوني أن القصف الكبير الجاري على غزة يعتبر مرحلة جديدة في الحرب على القطاع. أعلنت الكتائب الشهيد عز الدين القسام أن مجاهدي يتصدون لتوغل بري إسرائيلي في بيت حانون وشرق البريج وسط اشتباكات عنيفة. من جهة أخرى، تناول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مشاهد لإطلاق صاروخ مضاد للدروع تجاه آليات لجيش الاحتلال الإسرائيلي قرب السياج الأمني شمال قطاع غزة. هذا وخرج أهالي مدينة جنين بالضفة الغربية في مسيرات هتفوا لغزة ونصبوا الخيام ليبيتوا فيها، مؤكدين أنهم لن يهنأوا بالنوم قبل أن يهنأ أهالي غزة. حول هذا الموضوع نستمع إلى تقرير مراسلتنا رايا عروق.
أهالي مدينة جنين قراها ومخيمها منذ الأمس بعد أن أعلن عن انقطاع شبكات الإنترنت والاتصالات في غزة في يومها 22 من عملية طوفان الأقصى وهم يهتفون لغزة. إذن هذا عهد الشهداء الذي اعتاد عليه أهالي جنين، يهتفونه للشهداء في مخيم جنين وللشهداء في غزة الذين يسقطون الآن دون أن نعلم ما عددهم وكيف حالهم وكيف يسقطون. أهالي مخيم جنين منذ ليلة الأمس نصبوا هذه الخيمة، ناموا تحتها وقالوا بأننا لن نهنأ في نومنا قبل أن يهلأ أهالي غزة وأطفال غزة، وسننام تحت الخيام مثلما ينام أهالي غزة تحت الخيام وبعضهم لا يجد خيمة حتى ينام. إذن الآن هذه هي الوقفات التي لم تتوقف في مدينة جنين منذ الأمس، قالوا بأننا لن نهنأ حتى تهنأ غزة، وهي المواجهات والمسيرات لم تتوقف بطبيعة الحال في مدينة جنين.
أردنا أن يخرج هذا التظاهر وهذا مثال الاعتصام، كنا وكان ما شاء الله كثير من الناس مجتهدة داخل المساجد في هذه الأعمال، ولكن قلنا أن داخل المساجد وبيوت الله هو خير عظيم، ولكن يجب أن يخرج إلى الشارع حتى تراه الناس كلها. كنا نخرج في مسيرات ساعة وساعتان، ولكن الآن قلنا هذا ليس بكاف، ونريد أن نبقى في العراء كما بقوا أهل غزة، ونريد أن نجوع ونصوم بإذن الله كما صاموا أهل غزة وجاعوا غصبا عنهم ورغما عنهم لعدم توفر الطعام والشراب والماء.
إذن هذه الخيمة لن تزول، هكذا يقول الناس في مدينة جنين، المعتصمون هنا لن يزيلوا هذه الخيمة ما دام أهلنا في غزة مستمرين في هذه الحرب أو حرب الإبادة المستمرة منذ 22 يوما.
صعد الكيان الصهيوني من وتيرة قصف البري والبحري والجوي لقطاع غزة والذي طال المناطق الشرقية والشمالية على وجه الخصوص. وأعلن الدفاع المدني في غزة أن الضربات الإسرائيلية المعادية دمرت خلال الليل مئات المباني بشكل كلي في القطاع. وذكرت وزارة الصحة في قطاع غزة أن العدو الإسرائيلي ارتكب 53 مجزرة في قصفه العنيف راح ضحيته 377 شهيدا، وارتفعت بذلك حصيلة شهداء العدوان إلى أكثر من 7700 شهيد، نصفهم من الأطفال، إضافة إلى جرح نحو 20,000 فلسطيني. أبدت بعض الدول الغربية تضامنا مع قطاع غزة بعد أن قطع الاحتلال الإسرائيلي الاتصالات عن القطاع، ورفض قرار الأمم المتحدة لطالب بهدنة إنسانية ووقف فوري لإطلاق النار. وأعرب رئيس الوزراء الإسباني شيز عن شكوكه في احترام الكيان الإسرائيلي للقانون الدولي بعدوانه المستمر على قطاع غزة، مشيرا إلى معاناة ونزوح أكثر من مليون فلسطيني. من جانبه استنكر رئيس الوزراء الإسكتلندي قطع الاتصالات عن قطاع غزة، فيما أكد المجلس النرويجي للاجئين أنه يجب على زعماء العالم الدعوة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة الذي يواجه عقابا جماعيا فرضه الاحتلال. حذرت منظمة Human Rights Watch والعفو الدولية من أن انقطاع الاتصالات والإنترنت في قطاع غزة نتيجة للقصف الإسرائيلي قد يشكل غطاء لفظائع جماعية ويخفي أدلة ضرورية على انتهاك حقوق الإنسان وجرائم الحرب المرتكبة ضد الفلسطينيين. وقالت Human Rights Watch في بيان أن انقطاع الاتصالات والإنترنت يكون غطاء لفظائع جماعية ويسهم في الإفلات من العقاب على انتهاكات لحقوق الإنسان، مؤكدة أن الانقطاع للاتصالات يقطع أكثر من 2 مليون شخص عن العالم. بدورها قالت منظمة العفو الدولية أن انقطاع الاتصالات سيصبح من الصعب الحصول على معلومات تتعلق بجرائم الحرب المرتكبة ضد الفلسطينيين في غزة. وحول موضوع قطع خطوط الاتصال والإنترنت في قطاع غزة نتابع ما تقوله مراسلتنا إسراء البحيصي.
خلق حالة من القلق لدى المواطنين على بعضهم البعض، هذا خلق حالة من العزلة لقطاع غزة عن الخارج. يعني نحن كنا في الأيام الماضية كان هناك عشرات الكاميرات الموجودة هنا التي تعتمد على الإنترنت بشكل مباشر في الظهور على الهواء مباشرة أو في نقل الرسالة. اليوم كل هذه الكاميرات معظمها أطفئت ويعني لم تستطع إكمال الرسالة لعدم وجود إنترنت بالكامل. نحن الآن نعتمد طرق يعني بدائية. احتلال يريد لغزة أن تعود للوراء وأن لا تستخدم هذه الوسائل التكنولوجية المختلفة، يريد أن يعزز روايته أمام العالم لأنه وجد أن هناك عجز في الرواية الإسرائيلية وهزيمة للرواية الإسرائيلية أمام العالم في ظل ما يرتكبه من مجازر وفي ظل نجاح الإعلام الفلسطيني في توثيق جرائمه بالصوت والصورة ووصول الإعلام الفلسطيني رغم الخطر إلى كل الأماكن. كان يظن بأن الإعلام الفلسطيني سوف يعني يتوارى ويحاول أن يأخذ ساترا بعد أن يقتل عددا من زملائه، لكن وجد أن هناك إقدام من الإعلامي وتقدم في الصفوف الأولى لينقل كل شيء، فبالتالي وجد أن الحل الأمثل هو قطع الاتصالات كليا والإنترنت عن قطاع غزة، وهكذا يعزز روايته أمام العالم حتى يقف العالم عند المشهد الذي حدث في 7 أكتوبر ولا يريد للعالم أن يقرأ ما بقي من المشهد أو لماذا أصلا هذا الشعب يقاوم ويناضل ويكافح. هناك أمر أيضا يجب الإشارة إليه وهي مأساة جديدة وكارثة جديدة سوف تحدث ولها علاقة بالجانب الصحي والبيئي، وهو إمكانية حدوث مكروهة صحية في أي وقت. يعني إحنا الآن نتحدث عن أن البلدية خدماتها متوقفة، السيارات التي تقوم بجمع القمامة من الشوارع متوقفة بسبب عدم وجود وقود، وأهم شيء الاحتلال يشدد دائما في كل شاحنة تأتي لغزة من المساعدات أن لا يكون فيها ولا لتر واحد من الوقود لأنه يعرف أن الوقود عصب الحياة هنا.
وأما الخبير العسكري العميد الركن هشام جابر فقد أكد أن قيام كيان الاحتلال بقطع الاتصالات والإنترنت ليلة أمس على غزة جاء لسببين: أولا ليغطي على المجاز التي يرتكبها في القطاع، والسبب الثاني للتغطية على الهزيمة التي كانت منتظرة عند التوغل البري. نستمع إلى جانب من تصريحات الخبير العسكري العميد الركن هشام جابر.
قطع الاتصالات عن العالم بأسره لسببين: لسبب لكي يغطوا على المجازر التي مسلسل الإبادة مستمر بشكل وحشي، ولسبب ثاني التغطية على الهزيمة التي كانت منتظرة وقد حصل كما علمنا رغم قطع الاتصالات أن هذه القوات البرية التي توغلت بين مخيم أو بلدة بيت حنون ومخيم البريج، هذه منطقة واسعة ودخلت فيها، لم تتوغل كثيرا بضعة كيلومترات وصدمت من المقاومين وأبيد لهذه القوات العسكرية. أنا اللي علمته أنه 3 كتائب دخلت، منها مدرعة ومنها مختلطة مشات مؤللة، والكتيبة تقدر بالجيش العدو الإسرائيلي ب 500 أو 600 عسكري. اللي علمناه أنه تعرضت لكمائن لمقاومة من الأسلحة المضادة للدروع خاصة، وبمجمل حتى هذه الساعة وصلني تقرير أنه أكثر من 30 مدرعة بما دبابة أو عربي مدرعة قد أصيبت. لما منقول أصيبة، لما نقول أصيبت يعني أصيب الذي بها، يعني العدد الإصابات في الجانب العدو لم تقدر بعد وستنكشف قريبا. فإذا أنا أقول هذا توغل، ومن الصباح ومن الأمس هيدا ليس هجوم بري، هيدا توغل، اختبار جس نبض الحصول على معلومات، اسمه بالعلم العسكري استطلاع بالنار. لماذا؟ ليعرفوا أماكن المقاومين، مدى قدرتهم، ما هي ردة فعلهم والتكتيك الذي يتبعه حماس للتصدي للتوغل البري. وهذه برأيي مهمة جدا، لأنهم لن يجاسبوا بتوغل بري شامل وكبير بدون أن يعرفوا، لأن الجيش العدو الإسرائيلي عنده نقص نقص حاد في الاستخبارات والمعلومات الدقيقة، وهذا تثبت أثناء عملية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر.
تظاهر مئات الآلاف في عدة دول عربية وغربية دعما للفلسطينيين والمطالبة بإيقاف العدوان وتنديدا بالقصف الإسرائيلي المكثف على قطاع غزة والذي خلف آلاف الشهداء والجرحى. قد شهدت العاصمة المصرية القاهرة ومختلف المدن تظاهرات دعما لغزة، فيما يواصل المئات في العراق اعتصامهم قرب منفذ طريبيل الحدودي مع الأردن مطالبين بفتح الحدود والتوجه إلى فلسطين المحتلة نصرة لغزة. كما شهدت مسقط والمنامة وبيروت ودمشق وصنعاء وبغداد والجزائر والرباط وتونس وعمان واسطنبول ولندن ومدن في الهند واندونيسيا وهولندا وبلجيكا والسويد وفرنسا وكندا وأمريكا خروج مئات الآلاف بتظاهرات منددة بالعدوان على غزة مطالبين بنصرة الشعب الفلسطيني. وحول تواصل احتجاجات المنددة بالعدوان الإسرائيلي على غزة في العديد من المدن والعواصم حول العالم ومطالبة المتظاهرين بوقف العدوان فورا ومحاكمة قادة الكيان الإسرائيلي على مجازرهم بحق سكان غزة، تابعوا هذا التقرير.
الحراك الشعبي لنصرة غزة ودعمها في وجه العدوان الإسرائيلي لا يتوقف. مدن وبلدات وعواصم كثيرة حول العالم تواصل احتجاجاتها من خلال مسيرات وتظاهرات حاشدة تنديدا بالعدوان الإسرائيلي وما يرتكبه من مجازر بحق المدنيين في غزة. ففي الأردن خرجت تظاهرات غاضبة في أكثر من مدينة بينها العاصمة عمان تنديدا بتصاعد العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وهتف الآلاف ضد كيان الاحتلال والأنظمة الصامتة تجاه جرائمه، وطالب الأردنيون بتسليح الشباب وفتح الحدود. وفي الداخل الفلسطيني أيضا خرج الآلاف في مدن الضفة الغربية مطالبين الشعوب العربية والإسلامية بالوقوف مع غزة ونصرتها، ودعوا للاشتباك مع جيش الاحتلال في جميع نقاط التماس في الضفة. وفي تونس وموريتانيا تجمع الآلاف أمام السفارات الأمريكية والفرنسية مطالبين بوقف العدوان على غزة ومنددين بالقصف الإسرائيلي والجرائم بحق المدنيين الفلسطينيين. كما شهدت بلدان عربية أخرى منها البحرين تجمعات ليلية للدفاع عن غزة، وجاب الآلاف من البحرينيين شوارع عدة مدن داعين إلى وقف العدوان الوحشي على قطاع غزة ومطالبين بطرد سفير الكيان الإسرائيلي من المنامة، ودعوا إلى إنهاء تطبيع البحرين مع الاحتلال الإسرائيلي. كما شهدت العديد من الدول الغربية منها هولندا وبلجيكا والسويد وفرنسا وكندا وبلدان ومدن أخرى أيضا وقفات احتجاجية للمطالبة بإيقاف العدوان وإنقاذ شعب غزة. وفي إيران أيضا خرجت مسيرة حاشدة تندد بالعدوان الإسرائيلي على غزة مثمنين صمود الشعب الفلسطيني ومقاومته. وفي الولايات المتحدة أوقف مئات الأشخاص في نيويورك خلال تظاهرة نظمتها حركة يهودية احتجاجا على القصف الإسرائيلي لقطاع غزة، وأعلنت شرطة نيويورك توقيف ما لا يقل عن 200 شخص في وقت أكد فيه المنظمون أن التوقيف شمل 300 شخص خلال تفريق التجمع داخل محطة جراند سنترال للقطارات. وطالب المحتجون أمريكا بإيقاف دعمها فورا لكيان الاحتلال.
و وحول التظاهرات التي عمت شوارع العاصمة البريطانية لندن للتعبير عن تضامنهم مع الفلسطينيين ورفضا للمجازر التي يرتكبها الكيان الإسرائيلي بحق أهالي قطاع غزة، نستمع إلى التقرير مراسلتنا من لندن ريم عبد الله.
كانت ليلة لندن الباكية، جميع الناس لم تنم، ينتظروا بفارغ الصبر لكي يظهر الصباح ويتفافدوا إلى الشوارع. وهذه المظاهرة هي للمرة الثالثة بهذا الحجم وهذه الضخامة، وانطلقت كما قلنا بتوجيه وبدعوة من عدة منظمات أبرزها تحالف أوقفوا الحرب وأيضا المنتدى الفلسطيني وكل المنظمات الداعمة للحقوق الفلسطينية والرافضة للاحتلال الإسرائيلي في فلسطين. أعداد لحد الآن تعبر عن غضبها وعن سخطها للهجمات الشرسة التي لا زالت يعني تمارس بحق أهلنا في غزة تحت الغطاء الغربي. وهذا السكوت هنا من قبل حكومة ريشي سوناك، الكل رافض له ويطالب بأن تتوقف حكومة ريشي سوناك عن هذا الدعم الذي للأسف يعني أقل ما يمكن بأنه إبادة جماعية وتهجير بحق الفلسطينيين. وأيضا الشعوب لا تصدق الحكومات، وهذا ما نراه على أرض الشارع. الحكومات يعني كل ما تقوم به هو مرفوض من قبل الشعب الذي يجب أن يسمع كلامه، وخاصة في دول كبريطانيا التي تعتبر هي دولة ديمقراطية، كل شيء يقوم هنا على التصويت وأراء الشعب، ولكن الحكومة صراحة بحزبيها يعني سواء حزب المحافظين وأيضا حزب العمال فقدت شعبيتهم هنا في بريطانيا، وأيضا حزب العمال الذي كان له يعني مناصرين كثر من المسلمين للأسف بعد استفتاء أو بعد تصويت أظهر بأن هناك 5% فقط سوف يصوتون له، أي أنه فقد شعبيته بعد تصريحات رئيسه كيري ستيرمر حول ما يجري في غزة.
أعلن مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك أن آلاف المدنيين سيقتلون إذا شن الكيان الإسرائيلي عملية برية واسعة في غزة، وهناك آلاف المدنيين ما زالوا مدفونين تحت الأنقاض. وقال تورك في بيان أن التبعات الناجمة عن انتهاك حقوق الإنسان مدمرة وستبقى لأمد طويل، مشيرا إلى مقتل الآلاف أغلبهم من الأطفال والنساء. وأضاف تورك أن قصف البنية التحتية لوسائل الاتصال يعرض المدنيين لخطر أكبر، مؤكدا أن سيارات الإسعاف وفرق الدفاع المدني ستكون غير قادرة على العثور على الجرحى من تحت الأنقاض. كشفت صحيفة ميلتاري ووتش الأمريكية المتخصصة بالشؤون العسكرية عن مقتل عدد من قوات الأمريكية الخاصة شاركت في الهجوم البري على غزة. ونقلت الصحيفة الأمريكية عن الكولونيل المتقاعد بالجيش الأمريكي دوغلاس ماكريغور قوله إن بعض قوات العمليات الخاصة الأمريكية والإسرائيلية ذهبت إلى غزة للاستطلاع والتخطيط لتحرير الرهائن، غير أن المقاتلين الفلسطينيين أطلقوا النار عليهم وكبدوهم خسائر فادحة. ختام الحصاد والعناوين الرئيسية. الرئيس الإيراني يؤكد أن دعم الغرب وأمريكا للاحتلال هو ضوء أخضر لارتكاب المزيد من الجرائم بغزة. حماس تعلن عن شروطها لتبادل الأسرى، وأعداد الشهداء في غزة تتجاوز 7700. وتظاهرات احتجاجات تعم العديد من عواصم العالم ضد المجازر الصهيونية في قطاع غزة. شكرا لكم كرم المتابعة، وللمزيد من الأخبار زوروا هذا الموقع الإلكتروني arabicradio.net. في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ألوان ثقافية. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم مستمعين الكرام إلى هذه الحلقة من برنامج ألوان ثقافية في أجواء ذكرى وفاة السيدة فاطمة المعصومة بنت الإمام موسى الكاظم عليه السلام. ننتقل بكم إلى مدينة قم المقدسة، وتحديدا إلى العتبة المعصومية المقدسة، حيث مرقدها المبارك والذي يعد من أكبر وأهم المزارات المقدسة في إيران، المكان الذي لا يعد مزارا مقدسا فحسب، بل تحول إلى مركز ثقافي مهم لكثرة النشاطات التثقيفية والتربوية التي تقدمها لمختلف الشرائح العمرية للزوار وغيرهم عبر الأجواء الافتراضية. فنتعرف معا على تلك النشاطات من خلال محطات هذا اللقاء. يسرنا تواصلكم معنا. مستمعينا الكرام، منذ القدم كانت المزارات والأماكن المقدسة المنسوبة لأهل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم تعتبر ملاجئ ومأوى لمحبي وعشاق أهل البيت عليهم السلام، حيث كانوا يجددون من خلالها العهد والولاء مع أصحابها للمضي قدما على منهجهم وطريقتهم الوضاءة، وهم يستلهمون من سيرتهم العطرة ويسعون للتمسك والتوسل بهم إلى الله تعالى. تحظى مدينة قم بميزة خاصة جعلتها درة المدن وعش آل محمد بتصريح الروايات الدينية، ولا شك أن من تلك الميزات ضمها قبر السيدة فاطمة المعصومة عليها السلام بنت الإمام موسى بن جعفر عليه السلام، بحيث أصبحت الحاضنة لأتباع مدرسة الثقلين وملهمة لهم، لا سيما للفتاة البصيرة والمرأة المسلمة والأم المؤمنة المربية لأولادها تربية إيمانية تقدم من خلالها نشأ صالحا للمجتمع الإسلامي. السلام عليك يا رحمة علي الله، هذا من جانب. ومن جانب آخر، فإن مدينة قم المقدسة ذكرت في روايات المعصومين عليهم السلام، الأمر الذي يفضلها على سائر المدن، حيث وصفت في الروايات بأنها حرم أهل البيت عليهم السلام، ولربما يمكن القول وبكل جرأة أنها أصبحت مركزا لأتباع مدرسة أهل البيت عليهم السلام، ولا سيما علماء المذهب وطلاب العلوم الدينية والمراكز البحثية والمكتبات وغيرها من المراكز العلمية والثقافية على مستوى إيران والعالم الإسلامي. وعليه فإنها يجب أن تتميز وتحظى بخصائص تؤهلها لأن تحتل مكانة المدينة التي يقتدى بها من قبل سائر المدن في العالم الإسلامي في تقديم النموذج التطبيقي والعملي لنظام إدارة المدينة على أساس التعليمات والتوجيهات الدينية المنسجمة مع مدرسة أهل البيت عليهم السلام. في هذا الإطار ينبغي الوقوف عند العتبة المعصومية بمدينة قم المقدسة وما توجد فيها من نشاطات ثقافية تربوية لم تقدم للزوار وأهل المدينة فحسب، بل إنها تكون قدوة في تقديم نموذج النظام الفردي والاجتماعي والتواصل المجتمعي المبني على الأسس الدينية المستلهمة من مدرسة أهل البيت عليهم السلام. وهكذا تتحول هذه العتبة من مجرد مزار مقدس إلى مركز تثقيفي عملاق يقدم خدماته إلى الجميع عبر استثمار الإمكانيات والطاقات الموجودة. مستمعينا الأحبة، نتوقف مع الحوار التالي حول طبيعة النشاطات الثقافية التي تقوم بها العتبة المعصومية.
مستمعينا الأكارم، أرحب وإياكم بسماحة الشيخ جاسم المحمد المسؤول في القسم العربي في إدارة الزائرين الأجانب في العتبة المعصومية بقم المقدسة. سماحة الشيخ، حتما العتبة والقسم العربي له نشاطات ثقافية متعددة في قم المقدسة، كيف تستعرضون النشاطات الثقافية التي تقوم بها العتبة المعصومية؟
بالنسبة إلى النشاطات خصوصا لدائرتنا، دائرة الزائرين غير الإيرانيين، متعددة، تشتمل وجه رئيسي على تعريف الزائر بمكانة السيدة صلوات الله عليها، كراماتها، حياتها، والأمر الثاني مكان المقدس والتعريف بقوم والتعريف بأولاد الأئمة اللي موجودين حوالي هذه السيدة، بالإضافة إلى تأثير السيدة وجودها المبارك في قوم وعلى قوم وعلى الحوزة العلمية وكل الأمور المتعلقة بالسيدة. هذه جنبة تعريفية للسيدة ولقوم. الأمر الثاني، هناك استقبال للزائرين إذا عندهم كان مشاكل، أسئلة شرعية، هذه أيضا جنبة من الخدمات التي تقوم بها هذه الإدارة. الجنبة الثالثة إقامة مجالس سواء كانت موالد الأئمة ووفيات، هذه دائما كنا نقوم بها، هذه وفعاليات أخرى. بعض الأحيان تصير مناسبات ارتباطات مع العتبة الحسينية والعتبة العباسية والكاظمية، مجيء الوفود الخاصة مثلا يصير ارتباطات، بعض المهرجانات صارت مشتركة أيضا. هذه موجودة وفعاليات أخرى يعني متناثرة، سواء توزيع الكتب، بعض الخدمات للزائر. الزائر يأتي يحتاج إلى مختلف الخدمات اللي نستطيع أنه نقدمها، خصوصا الثقافية تقدم له، بتقديم كتاب، بتقديم إرشاد.
طيب كيف تقيمون مستوى أداء هذه النشاطات والمسؤولين عليها؟
جيدة، حد الإمكان جيدة، ولكن نتطلع إلى أن تكون أفضل بلا شك، لكنها جيدة تحققت. لكن الزائرين بكثرة ويحتاج إلى أكثر، يعني أكثر خدمات. يحتاج إلى أكثر خدمات.
طيب دعنا وإياكم شيخ جاسم نكمل فقرات برامجنا ونعاود حوارنا معكم.
ألوان ثقافية. ألوان ثقافية، لقاء ثقافي وأدبي يجمعنا أسبوعيا بكم عبر تجوال ممتع في أروقة الحقول الثقافية والحضارية والأدبية لإيران الإسلامية. ألوان ثقافية. إذن مستمعين الكرام، فقد تمكنت المعاونية الثقافية التابعة للعتبة المعصومية المقدسة ومن خلال الاعتماد على مشروع وأجندات خاصة أن تقوم بتعريف الزوار على الثقافة والمعارف الإسلامية بشكل نظري وعملي، فهي ترمي إلى تحقيق أهداف كبرى ضمن مشاريعها وخططها، نلخصها في النقاط التالية: توفير الأرضية الثقافية المتناسبة وتسهيلها للزائرين لاكتساب مزيد من المعرفة لأهل البيت عليهم السلام، ولا سيما السيدة فاطمة المعصومة سلام الله عليها، تعرف الزائرين على حقيقة الزيارة وفلسفتها، تعريف الزائرين ولا سيما السيدات على سيرة وسلوك وهوية المرأة المؤمنة من وحي السيرة الطيبة للسيدة فاطمة المعصومة، تطبيق ثقافة أهل البيت في عمق الحياة العملية، تنمية المستوى العلمي والنظري للمنتسبين والمسؤولين والمديرين العاملين في العتبة المقدسة على صعيد المعارف الإسلامية ولا سيما التربية الدينية، إحياء الثقافة المهدوية وتطبيقها العملي في حياة الناس، نشر ثقافة الثقلين القرآن والعترة عن طريق التواصل النشط مع المراكز والأجهزة الثقافية داخل البلاد وخارجها. أيها الأكارم، لا شك أن بلوغ هذه الأهداف بحاجة إلى قواعد وأجندات واستراتيجيات تطبيقية اعتمدت عليها العتبة، نذكر منها تطابق جميع البرامج الثقافية ضمن الإطار العام للقيم الدينية والحدود المرسومة من قبل الولي الفقيه الإمام الخميني الراحل وقائد الثورة الإسلامية، الانتباه للعقيدة المهدوية أي انتظار الفرج والتمهيد للدولة المقدسة والسعي لتبيينها وتعميقها في المجتمع، استثمار الطاقات المتوفرة في الحوزات الدينية في تطبيق الأنشطة الثقافية، العمل على تطبيق المعايير الدينية في حياة الناس السلوكية، رعاية مبدأ السياسات الكلية في تدوين البرامج والنشاطات الثقافية، بذل الاهتمام الخاص في تدوين البرامج طويلة الأمد وتنظيم البرامج قصيرة الأمد على غرارها، استثمار الطاقات والإمكانيات العلمية والتعليمية والثقافية لدى مختلف المراكز والمؤسسات سواء داخل البلاد أو خارجها، ولا سيما المراكز التعليمية التابعة لوزارة التعليم والتربية والتعليم العالي، الانتباه لحاجة المجتمع بجميع شرائحه ولا سيما الأطفال اليافعين والشباب فيما يخص تربيتهم وتثقيفهم الديني، الانتباه لعامل الإشراف والمتابعة والتقييم عند بداية المشروع التثقيفي بعد إنجازه، الأخذ بنظر الاعتبار الملاحظات والنقد الموجه من قبل الزوار، المشاركة الفعالة في تنمية النظام المدني للمدينة من خلال التعامل والتواصل والتنسيق المستمر مع الدوائر والإدارات والمؤسسات الثقافية والاجتماعية. أيها الأحبة، تتحمل المعاونية الثقافية في العتبة المعصومية مسؤولية تطبيق القرارات والبرامج الثقافية المطلوب تفعيلها ضمن إطار نشاطات العتبة ومن تلك البرامج والنشاطات التي تم تحديدها أو إلغاء بعضها، يمكن الإشارة إلى ما يلي: إقامة المراسيم والمناسبات الدينية والتي تقام ضمن جدولة المناسبات الدينية والوطنية التي يحملها تقويم السنة القمرية والشمسية، إقامة مراسيم الدعاء والمناجات في أيام الأسبوع بصورة مستمرة، إقامة مراسيم خاصة في الأعياد الدينية والوطنية وذكرى شهادات أهل البيت عليهم السلام ومختلف المناسبات الدينية مثل ليالي القدر ويوم عرفة وغير ذلك، إقامة مراسيم خاصة للأطفال واليافعين، إقامة اجتماعات ومحافل للرد على الشبهات العامة المطروحة من قبل الطلاب الجامعيين والكسبة بالتناسب مع المستويات الإدراكية وحاجتهم للمعلومة، إقامة محاضرات دينية ومجالس الوعظ والإرشاد بصورة مستمرة، إقامة المسابقات الثقافية التي تشمل المسابقات الدينية والتثقيفية لتنمية المستوى العلمي والإدراكي للزوار في مختلف المواضيع الدينية أو المسابقات القرآنية في فرع التلاوة والحفظ والمفاهيم القرآنية وتفسير الآيات، سواء لزوار العتبة أو عن طريق الأجواء الافتراضية، بالإضافة إلى إقامة مسابقات فنية كالرسم والخط والمسرح، إقامة رحلات ترفيهية وسياحية، إقامة محافل وجلسات لتلاوة القرآن الكريم طوال السنة ولا سيما في شهر رمضان المبارك، إقامة جلسات ودورات قرآنية خاصة للأطفال واليافعين والشباب والكبار لتفسير القرآن والتعرف على دروسه ومواعظه، إضافة إلى حلقات لتعليم دروس من كتاب نهج البلاغة، تقديم الاستشارات الدينية للزوار والمراجعين خاصة للنساء والرجال أيضا، توفير مكتبة ضخمة وعامة للسيدات والسادة والتي تحتوي على خانات الكتب المفتوحة وأماكن خاصة لمطالعة الكتب والصحف والجرائد والمجلات، وخزائن للمصحف الشريف ونفائس الكتب وأهم المصادر الروائية. بيفاندي آسماني، أي العلاقة السماوية، وهي عبارة عن الغرف الخاصة بعقد القران بين الزيجات الشابة لتنطبق حياتهم المشتركة تيمنا وتبركا بمرقد كريمة أهل البيت عليها السلام. هذا بالإضافة إلى تقديم الخدمات الثقافية للزوار غير الإيرانيين والسياح الأجانب الدوليين في أوقات محددة. نعم مستمعين الكرام، بعد استعراضنا لهذه المجموعة من الأعمال والنشاطات الثقافية نعود إلى ضيف البرنامج، حيث تحدثت معه الزميلة سعدية الشيبي عن الآفاق المستقبلية التي تخططها العتبة في مجال الفعاليات والنشاطات الثقافية.
سماحة الشيخ جاسم المحمد، مسؤول في القسم العربي في إدارة الزائرين الأجانب في العتبة المعصومية، تكلمنا قبل قليل حول أهم النشاطات الثقافية التي تقوم بها العتبة المعصومية. طيب، كيف تستعرضون لنا الآفاق المستقبلية التي تخططها العتبة في مجال الفعاليات والنشاطات الثقافية؟
نعم، يوجد برامج. أنتم تعلمون أن حرم السيدة فاطمة المعصومة ليس كحرم الإمام الرضا صلوات الله، يعني لا يوجد أماكن كثيرة مخصصة وصحون، ولهذا هناك صحن جديد في السرداب، صحن السيدة الزهراء صلوات الله عليه، أنشئ حديثا في صحن الإمام الهادي هو بالسرداب، مكان جدا رائع، وكان المقرر أنه هناك تقام المجالس، يعني حتى يكون وتقام صلاة الجماعة، وأقيمت بالفعل يعني مرات عديدة أقيمت صلاة الجماعة، وبعد الصلاة كان يقام مجلس، وصارت هذه المرض وتوقف كل شيء. كان عندنا إلحاح على أعطائنا مكان مخصص في سبيل يجتمع الزائر العربي، يأتي ويجد هناك مكان، يجد هناك صلاة يصلي، صلاة موجودة، لكن تعلمون أن الزائر يحب أن يتواجد في مكان معين فيصلي، وهناك برنامج أقيم الصلاة ومجلس بعده، وكان في نيتنا أن يطور هذا البرنامج بعد الصلاة لعل تكون أحكام شرعية.
طيب، كيف كان إقبال الزوار على هذه النشاطات الثقافية سمعت الشيخ؟
جيد جدا، يعني إحنا صار سنين تعودوا على مكتبنا مع المسؤولين القوافل، يأتون بقوافلهم ليستمعوا إلى المحاضرة، يستمعوا إلى تعريف السيدة، يعني كان يعتبرها من ضروريات مجيئهم إلى الحرم أن يأتون بقوافلهم حتى يستمعوا. قوافل الشهداء كان يأتون من سوريا، من العراق، من البحرين، كانوا يجون من لبنان. جيد جدا كان الحضور، لكن المكان ما كان كبير، انتقل إلى هذا السرداب، إلى صحن، كان يكون أفضل إن شاء الله نستمر.
أحسنتم كثيرا سماحة الشيخ دكتور محمد، المسؤول في القسم العربي في إدارة الزائرين الأجانب في العتبة المعصومية، وفقكم الباري ورعاكم.
ألوان ثقافية. ألوان ثقافية، لقاء ثقافي وأدبي فيما يشاركنا عدد من الخبراء وذوي الاختصاص في الشأن الثقافي الإيراني لإيضاح معالم الفن والأدب والثقافة والحضارة في إيران. ألوان ثقافية.
مع الشكر الجزيل للزميلة سعدية الشيبي على هذه المقابلة، ونواصل حديثنا عن النشاطات الثقافية في العتبة المعصومية بالانتقال إلى الفقرة التالية، وهي
وقفة وتأمل.
بالإضافة إلى المرقد الطاهر للسيدة فاطمة المعصومة عليها السلام بمدينة قم، فقد أشارت بعض الإحصائيات إلى وجود أكثر من 440 مزاراً يعود إلى السادة الكرام من أولاد الأئمة المعصومين عليهم السلام. وهكذا تكون مدينة قم مدينة تؤوي الأجساد الطاهرة لهؤلاء الكرام الذين قاموا بنشر الدين الإسلامي ومدرسة الثقلين في ربوع هذه المدينة ومنها إلى عموم البلاد. ولكن من بين تلك المزارات فقد لمع مزار السيدة فاطمة المعصومة كلمة أهل البيت عليهم السلام، لتكون المدينة بفضلها مركزا إسلاميا يشع منها نور الهداية والبصيرة إلى العالم أجمع. فالمزارات المقدسة سواء للأئمة المعصومين أو أولادهم الكرام لا ينبغي أن تكون مجرد مزارات، بل إنها يجب أن تتحول إلى أقطاب ومراكز ثقافية، كما أرشد إلى هذا المعنى سماحة القائد الإمام الخامنئي، وهذا ما يساهم في تنمية المسلمين من الناحية الإيمانية والفكرية والثقافية.
مع مستمعينا الأحبة، إلى هنا وينتهي لقاؤنا بحضراتكم ضمن برنامج ألوان ثقافية، حيث تجولنا في زوايا النشاطات الثقافية التي تقوم بها العتبة المعصومية المقدسة بمدينة قم، على أمل أن تتسع هذه الجهود وتتمكن من مواجهة الغزو الثقافي بكل قوة وطاقة، وأن يكون لها الحضور المؤثر في الأجواء الافتراضية عبر تقديم المادة الفكرية التي يحتاج إليها المتلقون بمختلف الشرائح العمرية في ظل الهجمات الإعلامية والمغرضة لتشويه صورة الإسلام والمقدسات الإسلامية. نشكركم على حسن المتابعة ونستودعكم الله.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
لآلئ ودرر،
لآلئ ودرر. في الإذن والحجب كان سعيد بن عتبة إذا حضر باب أحد من السلاطين جلس جانبا، فقيل له:
إنك لتتباعد من الآذن جهدك.
فأجاب:
لأن أدعى من بعيد خير من أن أخصى من قريب.
وإن مسيري في البلاد ومنزلي هو المنزل الأقصى إذا لم أقربي، ولست وإن أدنيت يوما ببائع خلاقي ولا ديني ابتغاء التحبب. وقد عده قوم تجارة رابح ويمنعني من ذاك ديني ومنصبي.
قال شعر:
رأيت أناسا يسرعون تبادرا، إذا فتح البواب بابك إصبعا، ونحن جلوس ساكنون رزانة وحلما إلى أن يفتح الباب أجمعا.
وقالت الحكماء:
لا يواظب أحد على باب السلطان فيلقي عن نفسه الأنف ويحتمل الأذى ويكظم الغيظ إلا وصل إلى حاجته.
من أتمنى قرع الباب يوشك أن يفتح له. وقال شعر:
لا تيأسن وإن طالت مطالبة، إذا استعنت بصبر أن ترى فرجا. إن الأمور إذا أفسدت مسالكها فالصبر يفتق منها كلما ارتتجا. أخلق بذي الصبر أن يحظى بحاجته، ومدمن القرع للأبواب أن يلجا.
ونظر رجل إلى روح بن حاتم واقفا في الشمس عند باب المنصورة فقال له:
لقد طال وقوفك في الشمس يا روح، ذلك لكي يطول جلوسي في الظل.
قال وقال شاعر:
شاد الملوك قصورهم فتحصنوا من كل طالب حاجة أو راغب، فإذا تلطف للدخول عليهم راج تلقوه بوعد كاذب، فاطلب إلى ملك الملوك ولا تكن باد الضراعة طالبا من طالبي.
وقال أبو مسهر:
أتيت للدخول على ابن عبدكان فقام بحجبي، فكتبت إليه رقعة فيها هذان البيتان من الشعر: إني أتيتك للتسليم أمس فلم تأذن عليك لي الأستار والحجب، وقد علمت بأني لم أرد ولا والله ما رد إلا العلم والأدب. فأجابني ابن عبد كان قائلا:
لو كنت كافأت بالحسنى لقلت كما قال ابن أوس وفيما قاله أدب، ليس الحجاب بمقص عنك لي أملا، إن السماء ترجى حين تحتجب.
مستمعين الكرام، نتمنى لكم أطيب الملا.
لآلئ ودرر،
لآلئ ودرر.
لما أتى الموت إلى أطفالنا عرفت أن النصر يا قدس لنا، لما أتى الموت إلى أطفالنا عرفت أن النصر يا قدس لنا.
هذا نداء طفلة في الضفة الغربية، لا خير في قافية إن لم تكن شظية. هذا نداء طفلة في الضفة الغربية، لا خير في قافية إن لم تكن شظية. تخرج من فوهة بندقية، تخرج من فوهة بندقية، من ثقوب السجن والزنازن الخفية. جئناك يا قدس، جئناك يا قدس، جئناك يا قدس.
لما أتى الموت إلى أطفالنا عرفت أن النصر يا قدس لنا، لما أتى الموت إلى أطفالنا عرفت أن النصر يا قدس لنا.
جئناك لا نخشى من الرصاص والمنون
من الرصاص والمنون
كنا كلا نخشى من الرصاص والمنون
من الرصاص والمنون
كنا لا نخشى من الرصاص والمنون ونحن قادمون للحق ثائرون ونحن قادمون نستبق المنون ونحن قادمون أطفالنا في ظلمة المقام.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعين الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نستمع وإياكم إلى المحاضرة الإسلامية بإلقاء سماحة السيد منير الخباز. عنوان المحاضرة: مفهوم الحق وأقسامه وحق الصدقة والإنفاق. القسم الأول.
قد عهدنا الربوع وهي ربيع أين لا إن أنسها المجموع. درج الحي أم تتبع عنها نجع الغيث أم بده يا أريع. لا تقل شملها النوى صدعته إنما شمل صبري المصدوع.